أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهلته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعن دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضمحيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في كلام صيغة الأمر على المرة والتكرار، والماكن اختار أنه لا دلالة للصيغة لا على المرة ولا على التكرار، وأن مقتضى إطلاق الصيغة هو الاكتفاء بالمرة، إلا أن ذلك ليس من جهة أخذ المرة في مدلول الصيغة، بل إن ذلك هو مقتضى إطلاق الصيغة. ولأجل بيان أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الاكتفاء بالمرة، ذكر الماتن أن المولى إذا أمر بشيء فإن مطلوبه لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة لا رابعة لها. الوجه الأول كان أن يكون مطلوبه هو الطبيعة على نحو صرف الوجود، وقلنا بأنه بناء على هذا الوجه يتحقق صرف وجود الطبيعة بالفرد الأول، والفرد الثاني يكون لاغيا، إلا أنه لا يؤثر على صحة الامتثال بالفرد الأول. الاحتمال الوجه الثاني كان أن يكون المطلوب هو الوجود الواحد بحده، أي بقلب الوحدة، بحيث إنه إذا أتى المكلف عليه السلام بالفرد الأول فإن تحقق الامتثال بالفرد الأول يكون مراعا بعدم الإتيان بفرد ثامن، إذ الإتيان بالفرد الثاني يجعل ماذا؟ يجعل ما أتى به المكلف غير مطابق لمطلوب المولى، لأن مطلوب المولى هو الواحد بحده وبخصوصه وبشرط عدم الزيادة عليه. وما قلنا بالحسن، قلنا مثل إذا كان عندي قطعة من حديد وقلت لك اضربها بالمطرقة، مطلوبي هو ضربة واحدة حتى تستوي، الضربة الأخرى ستكسرها وتفسد الامتثال بالفرد الأول. هذا كان الوجه الثاني. الوجه الثالث أيها الإخوة، أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة. يا أخوان، ركعات الصلاة الواحدة عندنا مطلوبات متعددة، وكل ركعة من الركعات الأربع مطلوبة على نحو الاستقلال ولها طاعة مستقلة وعصيان مستقل، أو عندنا مطلوب واحد وهو مجموع هذه الركعات. ماذا تختارون؟ مطلوب واحد وهو مجموع هذه الركعات، وهذا المطلوب الواحد له امتثال واحد وعصيان غاية ما في الأمر. لا يمتثل هذه المطلوب الواحد إلا بالإتيان بالركعات الأربع ومتى يوصل. إذا تركت ولو ركعة من هذه الركعات الأربع بتكون عصيت ولم تصلي الظهر. هذا يا إخوان ما يصطلح عليه في علم الأصول بالعموم المجموعي، العموم المجموعي، حيث يلحظ العام، يلحظ المفهوم الصالح للانطباق على أفراد كثيرة، يلحظ بما هو حاكم عن هذه الأفراد، ولكن يؤخذ مجموع هذه الأفراد بما هو مجموعا موضوعا للحكم، المجموع بما هو مجموع موضوع للحكم. فلا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بالأفراد جميعا، ويتحقق العصيان بترك فرد واحد من هذه الأفراد، وهذا يكون حكم واحد له ماذا؟ له امتثال واحد وعصيان واحد. ليش أقول أنه يلحظ المفهوم بما هو حاكم عن أفراده المتعددة، وتؤخذ مجموع الأفراد بما هو مجموع موضوع للحكم موضوعا للحكم؟ لأنه عندنا نوع آخر من اللحاظ، وهو أن يلحظ المفهوم بما هو حاكم عن أفراده، ولكن لا يؤخذ مجموع الأفراد بما بما هو مجموع موضوع للحكم، بل يؤخذ كل فرد من الأفراد على حدة موضوعا للحكم، كل فرد من الأفراد على حدة يؤخذ موضوعا للحكم. من قبيل ماذا؟ هذا يسموه العموم الاستغراقي. من قبيل أكرم كل عالم، بتعرفوا مرجع أكرم كل عالم إلى ماذا؟ ينحل وجوب إكرام كل عالم إلى وجوب إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، بعدد أفراد العالم. مرجع قول المولى أكرم كل عالم إلى قوله أكرم زيدا العالم، أكرم بكرا العالم، أكرم عمرا العالم، أكرم خالدا العالم. فبينحل الوجوب في العموم الاستغراقي، ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد العام، ولكل فرد من الأفراد طاعة مستقلة وعصيان. فأنا إذا أكرمت زيد العالم بتكون أطعت الوجوب المتعلق بزيد، بس إذا تركت إكرام عمرو العالم بكون عصيت الوجوب المتعلق بالعمر، وهكذا. واضح الكلام؟ طيب، فلذلك قال، خلينا نرجع للعبارة، قال أن يكون المطلوب الوجود المتكرر إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا، بل لابد من الإتيان بمجموع بالمجموع بما هو مجموع، بمجموع الركعات كركعات الصلاة الواحدة. وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة ولكل يوم من أيام الشهر امتثالها الخاص وعصيانها الخاص. وإذا بتتذكروا يا أخوان بباب النذر، بباب النذر بالفقه، إذا نذر المكلف أن يترك التدخين 10 أيام، طيب ضعف في اليوم الثاني ودخن سيجارة، هل يجب عليه أن يبقى تاركا للتدخين إلى تمام 10، أو أنه خلص يسقط النذر وله أن يدخن بعد ذلك؟ على ماذا بنى الفقهاء المسألة؟ على في صورة يسقط وفي صورة لا يسقط. المسألة على ماذا مبنية؟ على قصد النذر. مرة عندما نذر أن يترك التدخين 10 أيام، فهو قصد أن يترك التدخين في مجموع 10، في هذا المجموع بما هو مجموع، فإذا دخن في ضمن 10 سيجارة واحدة سقط النذر ولا لا؟ ليش؟ لأنه ناذر أن يترك التدخين في مجموع 10 بما هو مجموع. ومرة عندما نذر أن يترك التدخين 10 أيام، ما قصد ترك التدخين في مجموع 10، ولكن قصد تركه في كل يوم من أيام 10. يعني أنا ناوي، أنا أنذر أن أكون في كل يوم من هذه الأيام 10 تاركا للتدخين، فعند ذلك بينحل نذره إلى نذورات متعددة بعدد الأيام. اليوم الأول ترك التدخين فيه بيكون وفى بالنذر اليوم الأول، اليوم الثاني دخن بيكون حنف بالنسبة إلى اليوم الثاني فقط، من قبل اليوم الثالث واجبك توفي بالنذر، وبالرابع بدك توفي، وبالخامس بدك توفي. لاحظتوا كيف بيختلف بحسب قصد الناذر؟ إذا قصد الترك في مجموع 10، إذا دخن سيجارة واحدة في أحد هذه الأيام سقط النذر من أصلي وأساسي. وكم كفارة عليه؟ كفارة واحدة، لأنه نذر واحد خالفه. أما إذا كان ناذرا للترك في كل يوم من الأيام 10، فعند ذلك إذا دخن في يوم من الأيام حنث بنذر هذا اليوم، ويجب عليه الوفاء بنذورات الأيام الباقية. فإذا تكرر، فإذا دخن في اليوم التالي ترتبت كفارة ثانية، واضح؟ وفي الثالث تترتب كفارة ثالثة، وهكذا. واضح الكلام؟
شيخنا بس الأمر كيف يستر من المولى؟ بالنسبة للركعات والصوم.
لا لا،
الأمر من المولى.
أرجو منكم الانتباه.
نعم.
هو الآن عم بيقول، عم يعطيكم، عم بيحاول يمثلكم كيف بيكون المجموع بما هو مجموع. هو ماذا؟ هو مطلوب المولى. عم بيقولكم مثل ما انه مجموع الركعات، مثل ما انه مجموع هذه الركعات هو المطلوب الواحد للمولى في قوله صلي، وليس مطلوبه كل ركعة من الركعات على حدة، لأن الصلاة مركب البركة. عندما يقول مثلا اركع مع الراكعين، ليس مقصود أنه ماذا، ليس مطلوبه كل ركعة من الركعات على حدة، بل مطلوبه مجموع الركعات بما هي مجموع، ما هو مجموع ركعات وبما هو محقق لامتثال الأمر الصلاتي. فإذا قال أو وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص وعصيانها الخاص. هذا الوجه الثالث يا أخوان. طيب، مقتضى إطلاق الصيغة إرادة أي الوجوه الثلاثة، الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال ولا شك أن الوجهين الأخيرين، ما هما الوجهان الأخيران؟ ها؟ الوجهان الأخيران هم أن يكون المطلوب هو الوجود الواحد بقيد الوحدة، وأن يكون المطلوب هو الوجود المتكرر، إما بقيد التكرر أو لا بقيد التكرر، يعني إما على نحو المجموعي أو على نحو الاستغراقي. هذان الوجهان خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ لأن المولى عندما يقول تصدق، لو كان مراده مطلوبه هو الوجود الواحد من طبيعة الصدقة بما هو واحد لقيد ولقال تصدق صدقة واحدة، صح أم لا؟ عليكم السلام. لعندما يقول المولى تصدق، لو كان مطلوبه هو الوجه الثاني، يعني الوجود الواحد لطبيعة الصدقة بقيد الوحدة، لقيد ولقال تصدق صدقة واحدة. فعدم تقييده وإطلاقه يكشف ماذا؟ أنه ليس مراده الوجود الواحد بما هو واحد وبقيد الوحدة. طيب، ولو كان مطلوبه هو الوجه الثالث، أي الوجود المتكرر، إما بقيد التكرر أو لا بقيد التكرر، لو كان مطلوبه هو الوجه الثالث أي الوجود المتكرر، أيضا لقيد ولقال تصدق عدة مرات. ساعة منقول مطلوبه هو الوجود المتكرر إما بقيد التكرر أو لا بقيد التكرر، مع أنه المفروض أن المولى أطلق وقال تصدق ولم يقل عدة مرات. فإطلاق المولى وعدم تقييده المطلوب بالوحدة تارة أو بالتعدد أخرى كاشف عن أن مطلوبه ليس على أحد النحوين الأخيرين، بل هو على النحو الأول. شو هو النحو الأول؟ صرف الوجود، يعني الوجود الواحد لكن بما هو واحد أو لا بما هو واحد. لا بما هو واحد، الوجود الواحد ولكن لا بما هو واحد، لأنه إذا كان بما هو واحد بصير الوجه الثاني وبصير الإتيان بفرد آخر مضر. الوجود الواحد لا بما هو واحد، فبيكون الفرد الآخر لهوا. هذا ما يقتضيه الإطلاق، هذا ما يقتضيه الإطلاق. لذلك قال ولا شك أن الوجهين الأخيرين اللي هم أن يكون مطلوب المولى الوجود الواحد بما هو واحد أو الوجود المتكرر إما مطلقا أو بما هو متكرر، يحتاجان إلى بيان زائد على مثاب الصيغة. صحيح، شو هو البيان الزائد؟ الوجه الثاني إلى ماذا يحتاج؟ إلى أن يقول المولى تصدق صدقة واحدة. الوجه الثالث إلى ماذا يحتاج؟ أن يقول تصدق عدة مرات. قال فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان، كان إطلاقه بأي إطلاق؟ هون عم نتمسك بإطلاق المادي، بإطلاق المادي مادة الصدقة. صوم بإطلاق مادة الصوم، صلي بإطلاق مادة الصلاة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان، كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، إذ الوجهان الآخران يحتاجان إلى مؤنة بيان زائدة منفية بماذا؟ بالإطلاق. وعليه يحصل وعليه يعني وعلى الوجه الأول يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول. بالوجود الأول طيب الوجود الثاني يضر ويفسد الامتثال بالفرد الأول؟ لا، الوجود الثاني لا يضر، بل يكون فقط ماذا؟ لاغيا. ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما أنه لا أثر له أي الوجود الثاني في الامتثال وغرض المولى، بل يقع لاغيا فقط. وأول الكلام لهم يا أخوان، قال ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، لأن اللي بيجيب أفراد كثيرة دفعة واحدة بيكون امتثل مرة أو مرات، مرة واحدة، لأن نحن قلنا في صدر البحث المراد من المرة ماذا؟ الدفعة مو الفرد. كما لو قال المولى تصدق، قلنا مقتضى إطلاق الصيغة أنه مطلوب مني فرد واحد من أفراد الصدقة وفرد واحد لا بقيد الوحدة. طيب إذا تصدقت على زيد امتثلت أو لا؟ طيب إذا بعد ما تصدقت على زيد تصدقت على عمر، هذه الصدقة شو تقع؟ لغوة، بس لا تضر بامتثالي بالصدقة على زيد. طيب فرضوا الآن فرض آخر، المولى قال تصدق فدفعة واحدة تصدقت على عشرة، قلت هذا الدينار لكم، هوني على كم فرد تصدقت؟
عشرة.
طيب دفعة واحدة ولا على دفعات؟
دفعة واحدة.
فهذا كم امتثالا يعد؟
واحد.
امتثال واحد بعشرة أفراد، امتثال واحد. لذلك قال ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع، امتثال واحد. فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، صح، لأنه بتتحقق الدفعة بالتصدق على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة كمان هذا بيكون امتثال واحد، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود للطبيعة طبيعة الصدقة على الجميع. إذا الامتثال الواحد كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود. وضحت المسألة يا أخوان؟ وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في ماذا؟ في المرة والتكرار. أصل المرة المقتضى الإطلاق إطلاق المادي هو جواز الاكتفاء بالمرة، واضح؟ أما النهي إذا نحكي صيغة الأمر، أما النهي فسيأتي معنا في بحث النووي أن النهي عكس الأمر، إذا تعلق الأمر بالطبيعة يكفي في امتثالها الاتيان بفرد واحد، اما اذا تعلق النهي بالطبيعه فانها لا تمتثل الا بترك جميع افرادها، وهذا ما سياتي معنا في بحث النواهي. طيب. ثم انتقص التربويه،
اذا اخذنا مثلا الحج فرض لا يكون الفرد الاخر، يعني كيف يتصل باللغويه يعني
الفرد الآخر
من الحاج مثلا، الفرد الأول من الحاج
نقطة لطيفة خلوا شيء يا أخوان، الفرد الآخر يتصف باللغوية في عنا شغل، عندنا أمران أهم لكم الانتباه، مش قلنا مقتضى إطلاق الصيغة الاكتفاء بالمرة المولى شو تصدق، مقتضى إطلاق الصيغة الاكتفاء بالمرة. أما بالنسبة للفرد الثاني عندنا أمران، الأمر الأول أن الفرد الثاني لا يضر بالامتثال بالفرد الأول، هذا مسلم. النقطة الأولى، النقطة الثانية، الفرد الثاني يقع لغوا ولكن في بعض الصور قد يقع حراما، فيما لو أتى المكلف بالفرد الثاني بقصد امتثال الأمر مع علمه بأن الأمر قد سقط في الفرد الأول، فماذا يكون فعله هذا؟ تشريعا محرما. هلا بيجي لنا مثال في الحج، انسان استطاع راح حج، سقط عنه وجوب الحج او لا؟ هذا جاهد، قال والله انا حجتي الاولى ما عجبتني، ما كنت كثير متوجه فيها، فراح روح حج السنه مره ثانيه، ذهب وحج مره ثانيه، إذا حج الثاني بيأثر على الامتثال بالفرض الأول؟ لا. طيب هل هو حرام؟ أيضا منه حرام. ليه؟ لأنه ما عنده قصد تشريع، متوهم أنه له أن يحج مرة ثانية لأنه الحجة الأولى لم تكن كاملة. أما لو كان يعلم أنه الأمر بالحج سقط بالفرض الأول وأن لا أمر بالحج، ورغم ذلك أتى بالحج الثاني بقصد امتثال الأمر، ماذا يكون هذا منه؟ تشريعا محرما. سيكون آثما. ليش؟ لأنه مشرع والتشريع محرم. من تتعرف عن التشريع محرم؟ هل أنا توهمت أن الشمس قد زالت، متوضئ أم صليت الظهر، فعلت حراما شيء؟ لا. غير ما في الأمر الصلاة هي شو تعد؟ لا هي بس يأذن بترجع صلي الظهر. أما لو أنا أعلم أن الشمس لم تزل بعد، أو شاك في زوال الشمس ومقتضى الاستصحاب عدم زوالها، ورغم هيك قمت وصليت الظهر بقصد امتثال أمرها، شو بكون عم بعمل؟ تشريع محرم، أكون آثما، عم شرع من عندي، ما في أمر. إما أعلم بعدم الأمر واقعا أو ظاهرا بمقتضى الاستصحاب. أما لو أنه كنت شاك فأتيت بصلاة الظهر رجاء أن تكون الشمس قد زالت، فهذا ليس تشريعا. أما أن نجيبها بقصد امتثال أمرها جزما والمفروض أنه ظاهرا لا أمر، فهذا تشريع محرم. واضح الكلام؟ البحث الآخر الذي بحثه الشيخ المغفر فيما يتعلق بصيغة الآن هو أن النسخ، نسخ الوجوب، هل يدل على الجواز أو أنه لا يدل على الجواز؟ مثلا إذا أمر المولى بشيء ثم جاءنا دليل، طبعا إذا أمر المولى بشيء ظاهر أمره بهذا الشيء ما هو؟ وجوبه. ثم بعد ذلك جاءنا دليل دلنا على أن وجوب هذا الشيء قد نسخ، والنسخ هو رفع الحكم الذي كان ثابتا، فبعد نسخ الوجوب هل تكون بقية الأحكام الأربعة غير الوجوب كلها محتملة؟ يعني إما ماذا؟ استحباب أو كراهة أو حرمة أو إباحة، أو أننا بعد نسخ الوجوب نستفيد من نسخ الوجوب جواز هذا الفعل وأنه ليس ماذا؟ ليس حراما.
بمعنى
طبعا الجواز بالمعنى الأعم، يعني عدم الحرم، الجواز بالمعنى الأعم أي عدم الحرم، وأنه ليس حراما، بل هو إما مباح بالمعنى الأخص أو مكروه أو مستحب، المهم أنه ليس حراما. إلى خلاف، المولى قال تصدق يوما، تصدق كل يوم جمعة بدرهم، ظاهر هذا الأمر ما هو؟ بعد فترة من الزمن جاءني دليل دلني على أن وجوب التصدق بدرهم في كل يوم جمعة قد نسخ. دليل النسخ، هل أستطيع أن أستفيد منه أن التصدق بدرهم يوم الجمعة جائز بالمعنى الأعم أي ليس بحرام، أو لا أستطيع أن أستفيد منه الجواز بالمعنى الأعم، بل أحتمل أن يكون وجوب الصدقة بعد ما نسخ أن يكون قد صار حراما؟ هذا هو محل الكلام. المعتد أيها الأخوة اختار بأنه بعد نسخ الوجوب الأحكام الأربعة الأخرى كلها محتملة ومنها الحرمة، ونسخ الوجوب لا يدل على الجواز بالمعنى الأعم. ليس المهم أن نعرف ما هو مختار الماتن، بقدر ما هو المهم أن نعرف أن النزاع في هذه المسألة على ماذا يبتني، ما هو منشأ النزاع في هذه المسألة. أرجو منكم الانتباه والإخوة، عندنا فيما يرجع إلى حقيقة الحكم الشرعي نظرية قائلة ببساطة الأحكام الشرعية، ونظرية قائلة بتركبها. والرأي في هذه المسألة يختلف باختلاف هاتين النظريتين بين عرضتين يا أخوان. علماء الأصول جاءت عادة في مقدمة علم الأصول أنه يبحثوا عن ماذا؟ عن موضوع العلم وفائدة العلم وتعريف العلم وكثير من الأبحاث التي لا جدوى منها ولا قائلا من ورائها. ويا ليت أنهم استبدلوا هذه الأبحاث بمثل هذا البحث، البحث عن حقيقة الحكم الشرعي، لأن البحث عن حقيقة الحكم الشرعي هو من المبادئ التصديقية لجملة من المسائل الأصولية. حقيقة الحكم الشرعي، جوهر الفرق بين الحكم المولوي والإرشادي، بين الحكم التكليفي والوضعي، منشأ التضاد بين الأحكام التكليفية، كل هذه القضايا هي مبادئ تصديقية لجملة من الأبحاث الأصولية. يا ريتهم أفردوها في البحث في المقدمة وتركوا الكلام في موضوع العلم وتعريف العلم وما إلى ذلك من الأمور التي لا قابل تحتها. على كل حال، عندنا فيما يرجع إلى حقيقة الحكم الشرعي نظرية، النظرية اللي هي تظهر من مشهور القدماء، وهي أن الحكم الشرعي مركب. فالوجوب مثلا معناه ماذا؟ معناه طلب الفعل مع المنع من الترك، فمركب من أمرين: طلب الفعل والمنع من الترك، والحرمة مركبة من ماذا؟ من الزجر عن الفعل، من الأفر. والحرمة مركبة من ماذا؟ نعم، الحرمة اللي هي مدلول النهي مركبة من ماذا؟
من
طلب الترك مع المنع من الفعل، من الاتيان بالفعل. طيب الاستحباب مركب من ماذا؟ طلب الفعل مع الترخيص بالترك. الكراهة طلب الترك مع الترخيص بالفعل. الإباحة بالمعنى الأخص الترخيص بالترك والترخيص بالفعل. فالأحكام الشرعية التكليفية الخمسة مركبة وليست بسيطة، بل هي من المركبات. هذه النظرية تظهر من عبائر مشهور القدماء. ولكن ما يقتضيه التحقيق الأصولي وما عليه المتأخرون من علمائنا أن الأحكام التكليفية الخمس بسائط وليست مركبات، فالوجوب هو سنخ طلب للفعل يستلزم المنع من الترك، لا أن الوجوب مركب من طلب الفعل ومن المنع من الترك، بل هو سنخ طلب للفعل يستلزم المنع من الترك عقلان، والحرمة هي سنخ طلب لترك الفعل يستلزم المنع من الفعل عقلا، والاستحباب هو سنخ طلب للفعل لا يستلزم المنع من الترك عقلا، والكراهة سنخ طلب للترك لا يستلزم المنع من الفعل عقلا، والإباحة هي عدم طلب شيء منهما، فيكون عقلا كل من الفعل والترك سائغا. فإذا الأحكام التكليفية الخمسة بسائط وليست مركبات، ومن قال بتركب الأحكام التكليفية من طلب للفعل ومنع من الترك ماذا؟ خلط بين ما هو لازم للوجوب وبينما هو جزء من معنى الوجوب. المنع من الترك عقلا لازم للوجوب، إلا أنه ليس جزءا من معنى الوجوب، بل معنى الوجوب هو طلب الفعل طلبا خاصا، هذا الطلب الخاص يكون مستلزما للمنع من الترك. وكذلك الحرمي اللي قال بأنها مركبة من طلب الترك والمنع من الفعل، خلط بين ما هو جزء من معنى الحرمة وما هو لازم لمعنى الحرمة، فليس معنى الحرمة طلب ترك الفعل، طلب الترك مع المنع من الفعل، بل معنى الحرمة طلب ترك الفعل طلبا خاصا يستلزم عقلا المنع من الفعل. ولازم الشيء يكون مقوما له وداخلا في حقيقته، أو يكون خارجا عن حقيقته، يكون خارجا عن حقيقته، لأن اللازم ما هو تعريفه العرضي الذي لا ينفك عن الشيء عقلا، إلى معنى اللازم فيكون خارجا عن حقيقة الشيء غير مقوم لحقيقة الشيء. إذا اتضحت هاتان النظريتان الذي لا ينفك عن الشيء عقلا، أما إذا أمكن انفكاكه فبصير عرض مفارق، عرض لازم وعرض مفارق. العرض مو العرضي حتى يكون أدق، العرض الذي لا ينفك عن الشيء عقلا. طيب، لأن البياض عرض والأبيض هو العرضي. طيب، إذا اتضحت هاتان النظريتان يا أخوان الذين قالوا بأن نسخ الوجوب يدل على الجواز بالمعنى الأعم، إنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم كانوا يعتقدون ماذا؟ تركب الأحكام الشرعية وتركب الوجوب من طلب الفعل ومن المنع من الترك، فقالوا بأن نسخ الوجوب يدل على ماذا؟ قالوا الوجوب مركب من طلب الفعل ومن المنع من الترك، فنسخ الوجوب يدل على ماذا؟ على رفع المنع من الترك، فإذا ارتفع المنع من الترك يكون طلب الفعل ماذا؟ باقيا. فلذلك لا نحتمل أن يكون ماذا؟ هذا الفعل حراما، لأن طلبه باق، والذي ارتفع بنسخ الوجوب هو المنع من الترك. ليش يا أخوان نسخ الوجوب يدل على ارتفاع المنع من الترك فقط؟ الوجوب أليس مركبا من جزئين، طلب الفعل والمنع من الترك؟ المركب ألا ينتفي بانتفاء أحد جزئين؟ فيكفي في انتفاء الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك ارتفاع المنع من الترك، وأما طلب الفعل فلا موجب لارتفاعه بعد أن كان ارتفاع المنع من الترك كافيا في رفع الوجوب. لذلك كان مقدار دليلة، مقدار دلالة الدليل الناسخ عندهم هي ماذا؟ هو ماذا؟ هو أن الدليل الناسخ يدل على رفع المنع من الترك، ولأنه بارتفاع المنع من الترك يرتفع الوجوب المركب من الجزئين، فلا موجب لارتفاع طلب الفعل، فطلب الفعل باطل، وبقاء طلب الفعل ينافي ماذا؟ حرمة هذا الفعل. ولكن بما أن التحقيق أن الأحكام التكليفية بسائط وليست مركبات، فدليل النسخ يكون دالا على رفع المنع من الترك، أو يكون دالا على رفع الطلب الخاص للفعل الذي يستلزم المنع من الترك، يكون دالا على رفع الطلب الخاص للفعل الذي يستلزم عقلا المنع من الترك. فإذا ارتفع الطلب الخاص للفعل فنحتمل أن هذا الفعل الذي لم يعد مطلوبا بالطلب الخاص، نحتمل أن ترك مطلوب بالطلب الخاص أي محرم، نحتمل أنه مكروه، نحتمل أنه مباح، نحتمل أنه مستحب، تكون الحرمة واحد من المحتملات الموجودة في هذا الفعل. توضح البحث عندكم يا إخوة؟ قال هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. ليش قال نسخ ذلك الوجوب قطعا؟
عند الشك،
لأنه عندما نشك في النسخ ما هي القاعدة؟ عندهم خلاف، إنه بس أرجو تنتبهوا، عندهم خلاف إنه عند الشك في النسخ هل نستطيع أن نستصحب الحكم السابق أو لا نستطيع. عندهم خلاف في جريان الاستصحاب، ولكن سواء جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب عندنا أصل قائم بذاته متفق عليه عندهم وهو أصالة عدم النسخ. فإذا أرجو منكم الانتباه، لا شك أن عند الشك في النسخ الأصل هو غاية ما في الأمر. هل مرجع أصالة عدم النسخ إلى الاستصحاب، أو أن الاستصحاب لا يجري في المقام وأصالة عدم النسخ أصل قائم بذاته؟ هذا بحث علمي آخر. واضح الكلام؟ لذلك قال ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، يعني نسخا قطعيا، وإلا إذا شككنا الأصل عدم النسخ. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر. إلا المقصود من الجواز ماذا؟ الجواز بالمعنى الأعم يعني عدم الحرم، عدم الحرم، عدم الحرم هو الوجود نصف الجواز بمعنى عدم الحرم.
نعم
اتفقتوا؟ لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه. ليش اعتبروا أنه ماذا؟ اعتبروا أن الطلب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. فمنهم من قال ببقاء الجواز، ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز.
مختلفين؟
بل
مختلفين يعني.
بل منهم من قال أنه نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز، وبعضهم قال لا يدل على بقاء الجواز. والمعنى ماذا اختار؟ لا يدل على بقاء الجواز. معنى اختياره ما هو؟ بساطة الأحكام التكليفية. قال ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، مقدار دلالة الدليل الناسخ، فإن فيه احتمالين. الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك، أما جواز الفعل فباق، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا القول أن الوجوب ينحل إلى الجواز، جواز الفعل والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط. ليه؟ لأن المركب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه، فإذا ارتفع المنع من الترك ارتفع الوجوب. إلا رفع المنع من الترك فقط ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز، لأن الجواز بالنسبة للماذا؟ بالنسبة للوجوب بمثابة الجنس، والمنع من الترك بالنسبة للوجوب بمثابة الفصل، والدليل الناسخ يدل على انتفاء الفصل وهو المنع من الترك، أما الجنس فباق على حاله.
لو انتبه الجنس لما كان الجواز بمعنى الأخص داخل، لما كان الاستحباب داخل، لأنه طلب للفعل
الاستحباب.
لو ارتفع طلب الفعل لم ينتفع المنع من الترك، لما كان الاستحباب داخل الأفراد الباقية،
لما كان محتملا،
يعني ارتفع هو الاستحباب
لأنه فيه طلب، لما كان محتملا ولتعين ماذا؟
يا أخو ما يفعل غير
أحسن تريد.
هذا الكلام ما حاجة لدليل؟
نعم
ما حاجة لدليل؟
طبعا هو أصلا
كيف توجه النسخ لخصوص
ها؟ نحن قلنا لأنه بالنهاية قلنا أنه المراد من النسخ رفع الوجوب، والضرورات تقدر بقدرها. إذا كان الوجوب يرتفع بارتفاع أحد جزئين فما عندنا دليل على ارتفاع كلا الجزئين. واضح؟ ما عندنا دليل على ارتفاع كلا الجزئين. وبالتالي مثل الإنسان مركب من حيوان ناطق، يكفي في ارتفاع الإنسان ارتفاع الناطقية، أما انتفاء الحيواني فهو انتفاء للإنسان ولغيره من أنواع الحيوان، هذا المقدار الزائد يحتاج إلى دليل. يكفي في انتفاء الإنسان انتفاء الناطقة اللي هي فصل مقوم للإنسان، والذي بانضمام الفصل إلى جنس الحيوان يتحصل عند نوع الإنسان. فلذلك قاسوا هذه المسألة هنا، قالوا جنس الوجوب هو جواز الفعل، فصله هو المنع من الترك. الدليل الناسخ بده ينسخ الوجوب، نسخ هذا الوجوب يتحقق بارتفاع المنع من الترك، أما ارتفاع جواز الفعل فهذا ليس نسخا للوجوب بل نسخ للوجوب وللاستحباب حتى، وهذا أزيد من مقدار دلالة الدليل الناسخ، لأنه الدليل الناسخ صيغة لنسخ الوجوب فحسب. وضحت يا أخوان؟ قال الثاني، قال فإذن ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز أي الإذن في الفاعل. واضح الكلام لهنا يا اخوان؟ طبعا انا لما عبر بجواز الفعل بضميمه المنع من الترك عبرت بماذا؟ طلب الفعل بضميمه المنع من الترك. الثاني، الاحتمال الثاني انه يدل على رفع الوجوب من اصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، لا جواز ولا اي شيء، كل الأحكام التكليفية غير الوجوب تكون محتملة. ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط، بل هو رفع للوجوب من رأس، لأن الوجوب معنى بسيط. والمختار هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، طلب الفعل طلبا مخصوصا ولازمه المنع من الترك. ها؟ بس طبعا ليش قال الماتن قال الإلزام بالفعل، ما قال طلب الفعل طلبا مخصوصا لازمه المنع من الترك؟ لأنه مبني أن الوجوب يكون بحكم العقل، الإلزام بالفعل عقلا يعني. قال ولازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل عقلا ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه. عندكم العبارة كيف يا أخوان اللي عنده غيرها
نسخة؟
تفضل اقرا العبارة.
وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل.
نعم أحسنت. فإذا الحرمة معناها المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك. وجوب الترك أو الإلزام بالترك ليس جزءا من معنى حرمة الفعل، بل هو لازم للحرمة. وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل هو لازم لوجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه طبعا، وإلا الوجوب والحرمة معناهما بسيط. الوجوب إلزام بالفعل لازم المنع من الترك، والحرمة إلزام بالترك لازمها المنع من الفعل. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، بل بعد نسخ الوجوب بقية الأحكام الأخرى غير الوجوب واللي منها الحرمة كلها محتملة. بل فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز.
ولا يكفي دليل الواجب يعني دليل نسخ الوجوب.
ولا يكفي
ولا يكفي دليل الوجوب يعني دليل نسخ.
لا مو دليل نسخ الوجوب، دليل المنسوخ، دليل الوجوب يا اخوان، لانه دليل الناسخ بناء على تركب الحكم الشرعي شو بيعمل؟ مش قلنا الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك؟ دليل الناسخ بيرفع المنع من الترك، فبيبقى دليل الوجوب دال على طلب الفعل فحسب. دليل الناسخ بيرفع جزء من معنى دليل الوجوب.
شو هنا معنى اعتبره لازم هون؟
لذلك عم نقول على مبنى أولئك اللي بيدلن على الجواب بعد أن كان دليل الناسخ لا يرفع سوى الإلزام، سوى المنع من الترك، بعد أن كان دليل الناسخ لا يرفع سوى المنع من الترك، ما الذي يدل على جواز الفعل أو طلب الفعل؟ دليل المنسوخ،
دليل الوجوب،
دليل الوجوب اللي هو دليل المنسوخ. هذا عند القائلين شيخنا بأن ماذا؟ بأنه بعد النسخ يكون الجواز ثابتا، يعني الجواز بمعنى العام. قال فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوده محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية، وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام. ليش؟ لقلة البلوى به وما ذكرنا فيه الكفاية، لأنه ما عندنا في الشريعة أحكام نسخت وجوبية نسخت إلا نادرا جدا، وحال الحكم بعد نسخه معلوم لنا من قبيل آية النجوى، إذا نجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي لم يعمل بها إلا أمير المؤمنين، كان عنده درهم فصرفه ديار فصرفه 10 دراهم، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله في مدة 3 أيام 10 مرات، وفي كل مرة كان يتصدق بدرهم ويناجي النبي، ثم نسخ الاستحباب. ولكن لا شك عندنا أنه بعد نسخ الاستحباب الصدقة جائزة، الصدقة جائزة، يعني من أراد أن يناجى النبي له أن يتصدق وتصدقه جائز طبعا. فنسخ الوجوب، بس ما عندنا شك في حال الحكم بعد نسخه. أو مثلا الحكم اللي نسخ استقبال ماذا؟ استقبال المسجد الأقصى، حال الصلاة اللي نسخ إلى استقبال المسجد الحرام، بس حال الحكم بعد النسخ معلوم. حرمة الآن يحرم استقبال المسجد الأقصى ويجب استقبال المسجد الحرام، فإذا موارد النسخ قليلة وحال الحكم بعد النسخ فيها معلوم، لذلك لا جدوى ولا قائل من هذا البحث، ولا يستحق أكثر مما قلناه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.